السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وأشرف السفراء المبعوثين محمد الطاهر الأمين وعلى آله الأوصياء الغر الميامين. وأسعد الله أيامكم بميلاد سيد الوصيين وأمير المؤمنين وقائد الغر المحجرين. كنا في هذا البحث وهو لزوم الفحص قبل العمل بالعام، وهذا في الواقع ليس فقط قبل العمل بالعام أو المطلق، بل قبل العمل حتى بالخاص، أو بأي دليل يجب الفحص. فهذا وجوب الفحص كما يبحث ها هنا في الأدلة الاجتهادية. يعني الآن احنا في نهاية المطاف تقريبا في مباحث الألفاظ، فهذا البحث في نهاية المطاف يعني يشير إلى أن الأدلة الاجتهادية يلزم قبل العمل بها الفحص. يلزم يعني ويجب، هذا ليس فقط وجوب تكليفي، بل يستطيع أن يقرر هو وجوب وضعي أيضا. يعني بعبارة أخرى، الحجية ليست تامة إن لم يتم الفحص. بدون الفحص الحجية ليس بتامة. فإذا يجب هنا يجب تكليفا ووضعا، ليس فقط وجوب تكليفي، وجوب وضعي لكي تستتم حجية الحجة. هذا البحث أيضا يبحثونه الأعلام في نهاية الأصول العملية تقريبا، أو ربما في نهاية قبل الاستصحاب. أي نعم، يعني تنبيهات البراءة وتنبيهات غير البراءة. المهم، نعم، الأصل العملي لا يعمل به قبل الفحص. فهذا ما ينبه على أن منظومة الحجج سواء في الأدلة الاجتهادية أو في الأدلة الأصول العملية الفقاهتية لا تستتم حجيتها قبل الفحص، لا بد من الفحص. فوقع الكلام في تفسير هذا الوجوب التكليفي والوضعي، يعني حقيقته ما هي هذا الوجوب، تفسيره ما هو، باعتبارنا علم الأصول لا يكتفي بالنتيجة. طبيعة علم الأصول هكذا، وإنما يحاول أن يفسر النتيجة ماهويا ويفسرها عللا أسبابا ويفسرها نتائج ومعاليل وآثار. يعني علم تحليلي، علم الأصول هذا استنباط تحليلي لا يكتفي بالوصول للنتيجة فقط، بل يرسم النتيجة حدودها ثغورها، يعني والطريق إلى الوصول إليها وآثارها وتداعياتها لما جرى. طبيعة علم الأصول هكذا، يعني معرفة والاستنباط عن معرفة وتفصيل، وليس مجرد نتائج مجملة مبهمة. فإذا وقع الكلام عند الإعلام، ما هي حقيقة هذا الفحص وأدلته كذا وآثاره وتداعياته؟ فمثلا في تفسير يبديه صاحب الكفاية وميزة النعيني وأعلام كثيرون قبلهم وبعدهم، أن الفحص مثلا في الأدلة الاجتهادية فحص عن المانع مع وجود المقتضي، بينما الفحص في الأصول العملية فحص عن الاكتمال أو تتميم المقتضي. سيأتي تفسير هذا شنو. أيما كان سواء على هذا التفسير فسرناه أنه في الأدلة الاجتهادية مقتضي موجود الفحص عن المانع، أو فسرناه على إتحال بتفسير ذكروه في أصول العملية أنه فحص عن تتميم المقتضي، تكملة المقتضي فضلا عن المانع في الأصول العملية. البعض طبعا قال لا، في كلا الجانبين في الأدلة الاجتهادية وفي الأصول العملية بحث عن تكملة المقتضي وعدم المانع سواء. سألكم القول الأول أو القول الثاني، أي ما هو معنى هذا الشيء؟ هذا يدل على أن الحجية التي تستفاد من باب الحجج ليس لدينا حجة مستقلة أحادية، هذه نقطة مهمة. حجية أي حجة بالقبال إلى بقية منظومة الحجج هي عنصر ضمن منظومة، إذن ليست لدينا بالدقة حجية. المدعى هنا هكذا في الفحص، ليس لدينا حجية أحاد أو مستقلة، ما ليس لدينا حجة. إن كان فكل الأدلة التي ترسم لنا مثلا حجية الظهور مثلا كلام أو رواية أو آية، هذه الحجية حجية غير مستقلة، جزء الحجة بتعبير الشيخ الأنصاري أو تعبير الشيخ أسد الله التستري، جزء الحجة. يعني هذا المقتضي يمكن أن يعتمد عليه ضمن إما تكملة مقتضيات أخرى أو عدم مانع. فإذن الخلاصة المهوية لتفسير الفحص أن هذه الحجج ليست لدينا حجج مستقلة، خبر أحد حجة كان كما ذكر المقدماء المفيد والسيد المرتضى وفي الجملة اعتراف الشيخ الطوسي وابن حمزة وابن براج وابن زهرة والحلبيون وابن إدريس كلهم، حتى الشهيد الأول نفس الشيء على نفس المبنى، المحقق والعلامة يعني بين نظير الشيخ الطوسي تقريبا مبنهم بين. المهم أن حجة مستقلة لخبر الآحاد لا معنى لها. دوما الحجة منظومية مجموعية. الآن أي عنصر من عناصر مقتضيات الحجة والدلالة يلتحم ويترابط مع أي عنصر في ضمن المنظومة هذا بحث آخر طبعا، يجدي أيضا استنباط، بس نفس معنى الفحص يحتاج له فقاهة ولا يكفي فيه علم الرواة من حيث هم رواة، بمفرده بمجرده لا يكفي، لابد زيادة على ذلك الفقهاء ليتفقهوا في الدين يتبينوا ما شابه ذلك. لما؟ لأن تكملة حجية أي حجة يحتاج إلى نظرة استنباطية وليس نظرة سطحية قشرية أو حشوية أو ما شابه ذلك جامدة، يحتاج إلى إنسان يلتفت إلى شبكة الارتباطات بين الأدلة. نظير كانها شبكة خوارزمية. فإذا حجية خبر واحد واحد أحد، ما عندنا حجية خبر واحد واحد، هاي تعبير صناعي غير يعني هذا التعبير الصناعي غير صحيح غير سديد عند المتأخرين. الموجود إلا إذا تحمل بمعنى جزء الحجة مقتضي من ضمن منظومة أدلة الحجية، هذا بهذا يصح التعبير بالمعنى معنى جزء الحجة لا بمعنى أنه هكذا. فإذا كانت إذن منظومة الحجية هي منظومة مجموعية، حينئذ الحجية ستتولد من مجموع وتكون مثلا علم، بالتالي علم السائل لم يكن علم دقي عقلي فهو علم عرفي، بالتالي علم عرفي المجموعة دائما هكذا علم عرفي. فالعلم العرفي تولد من المنظومة. فإذا مبنى القدماء من كون حجية الخبر أو حجية الظهور أو حجية أيضا مبناهم على الخبر العلمي الظن العلمي يعني الذي يولد علم، هذا كلام صحيح متين سديد. أحد ليس لدينا أحد، من هنا ينبثق. شوف عين أصل أنت أمسك في أول خطوة في باب الفحص. إذن دعوة أن الظنون لابد أن تكون حجة مستقلة، وإلا تراكم الظنون لا يسمن ولا يغني من جوع، هاي الدعوة التي يتشبث بها السيد الخوي كثيرا أو صاحب المدارك أو المقدس الأردبيلي أو كذا، هذه الدعوة أبدا ليس لها واقعية ولا صحة ولا سداد. الظنون طبيعتها تنضم مع بعضها البعض وتشكل. الآن كيف انضمامها وترابطها هذا يجي الكلام عنه بعد قليل، ولكن ليس لدينا في الحجج الظنية ليس لدينا حجة مستقلة بقول مطلق أبدا، ما موجود، هذا خيال. إذا كان جزء الحجة بل حتى على هذا مبنى خبر الآحاد الذي يتمسك به مثلا السيد حمام طاووس وتشدد فيه الشهيد الثاني وتشدد فيه أكثر المقدسة الأدبية وتشدد فيه بشكل مفرط صاحب المدارك، وإلى أن وصل للسيد الخوي وتشدد أكثر فأكثر، تهيز اسم تشدد ولكن هو ترهل، صورته تشدد واقعه ترهل، وليس هذا على كل غمز علمي عاطفي لا حقيقي، ترهل جدا، وسنبين كيف هو ترهل. في تفريط بالظنون الكثيرة بالأدلة الكثيرة من دون مقياس صحيح، بل المقياس فيه من ينطوي على التناقض والتدافع الشيء الكثير جدا. نعم، فبالتالي هنا بحث الظنون، إذن ليس لدينا ظن مستقل، ما يمكن، ما معقول أصلا، إنما الظن يقرأ على فرض. إذن الأدلة التي أتت بأنه هذا الظن معتبر يعني ماذا؟ الأدلة حسب لملمة مجموع الأدلة، الأدلة التي أتت وتقول مثلا هذا الظن معتبر ذاك الظن معتبر، معنى الاعتبار يعني أنه ضمن مجموعة يعتبر يعتد به، لأنه بمفرده يعتد به، أصلا ما عندنا أنه بمفرده يعتد به وإنما ضمن مجموعة وليس إلا. في قبال ماذا؟ في قبال الظنون الفاسدة التي لا يعتد بها الشارع ضمن حتى المجموع، مثلا ظن الحاصل من القياس، الظن الحاصل من السحر، الظن الحاصل من الشعبذة، الظن الحاصل من الكهانة من أقوال الجن، الظن الحاصل من هاي العلوم الغريبة المحرمة مثلا أو غير محرمة، رمل وما شابه ذلك وتنجيم، هذه العلوم لا يعتد بها الشارع، يعني مسدود مغلوق الباب لا يمكن الاعتماد عليها حتى ضمن مجموعة الظنون، فضلا أنه يتوهم بمفردها. عراف ما شابه ذلك، هذه الظنون لا يعتد بها بتاتا. الرؤية من حيث هي رؤية أيضا ما يعتد بها، لأن الرؤية ليست بحجة. رؤية الأنبياء حجة، رؤية غير الأنبياء ليست بحجة. المرئي إشارة إلى آية، إلى رواية، إلى مثلا محكمات في التشريع، هذا بحث آخر. فأو في أحكام العاقل، هذا بحكم العاقل دن. أي في يعني بعض الظنون أيضا ما يمكن الاعتماد عليها ولو ضمن المجموع. مثلا رؤية، الرؤية ليست حجة تصديقية لا جزء ولا كل. نعم المشار إليه في الرؤية من أدلة، الأدلة في الحقيقة المرشد إليه ليس هذه القناة الإرشادية المرشد إليه، لأن في الدليل الإرشادي لا ينظر إلى المرشد، ينظر إلى المرشد إليه. المرشد إليه حكم عقلي، المرشد إليه مثلا آية، محكمات في الأدلة. نعم حتى الشبيه شو اسمه الحوار الذي جرى بين على كل عزيزة مصر أو ملك مصر وقضية رؤيته وإشكال أصحاب المعبد الوثني أن أضغاص أحلام يعتمد عليها. فالكلام الذي أجيبه بأنه من باب الاحتياط في الأمور الخطيرة، الاحتياط ليس ما، فشوف حكم الاحتياط يعول عليه، لا أنه الرؤية بما هي رؤية، لا رؤية بما هي رؤية ما يعول عليه، يعني في غير الأنبياء. تصور إرشاد، تصور يعني إرشاد، إرشاد يعني تصور، هل حد لا تزيد عليه، لا تدخل ضمن التصديقات. يعني بعض الظنون غير منهي عنها، مثل ماذا؟ مثل الرؤية أو الحلم، ليس منهي عنها لكن منهي على أنها تصديق، هي ليست تصديق. تأخذها كإرشاد. نعم شوف الظنون شلون طبقات، بعضها جزء الحجة، مثل الظنون الحاصلة من النقل، نظام النقل، منظومة النقل، هذه حجة. تصور هو ليكون اضطراري بس ما يعتمد عليه،
يعني تصديق
المجموع، لا حتى المرشد إليه لا تتبع. تصور بس، تصور شيء واتباع المرشد إليه أو مثلا كذا شيء آخر. فالمقصود إذن الظنون، شوف لاحظ على أقسام الظنون التي تتبع نظام الناقل، هذه كلها حجة، حجة بهالمعنى مو حجة مستقلة، حجة مجموعية تصورا وتصديق بس مجموعية. ظنون لا فقط تصورها لها قيمة، تصديق ليس لها أي قيمة. أي ظنون اللي هي الإرشادية، طبيعة الشيء الإرشادي نفس الإرشاد ليس بحجة، المرشد إليه حجة. وهذا نظام نستطيع سيأتي في بحث الظهور. إذن ظنون هي حجة تصورا وتصديقا، وهي ما ترتبط بشؤون الناقل. ظنون تصورا لها دور يستثمر، تستثمر وهي الظنون الإرشادية، لكن تصديقا ليس لها أي دور، الدور للمرشد إليه. جيد. ظنون أخرى لا تصورا ولا تصديقا ولا فحصا منهي عنها أن لا يقترب إليها، إليه مثل السحر والشعبدة والجن والكهانة ولما جرى تنجيم الرمل، مع أن الرمل علم حلال من علوم الأنبياء، لكن لا يجوز علينا التعويل عليه لا تصديقا ولا التفتيش عنه حتى مكروه تصورا يوجب الفقر مثلا. علم التنجيم القسم الحلال من عنده حتى قسم الحرام في حرام قسم الحلال من عنده أيضا كذلك مكروه إنسان يعتمد عليه موجود هكذا. فإذا الظنون على أقل تقدير على ثلاثة أقسام أو أكثر ليست يعني المعيار فيها واحد أي يجب الالتفات إلى ذلك. في بنية الظهور خلوا بالكم وإن شاء الله نتذكر في بحث الظهور البحث الإرشادي في الأدلة لم يبلور عند الأعلام في باب واحد في فصل واحد. الآن الإرشادي ما هي ضابطته صار؟ الظن الإرشادي تصورا مثمر تصديقا ليس زي ما هي ثمرته التصورية المرشد إليه التعويل على المرشد إليه وليس على شيء آخر. جيد. هذا البحث في الظهور عندنا درجات من الدلالة في الظهور مثل إيماء تنبيه الاقتضاء الإشارة اللطائف وغيرها من أنواع الدلالة ذكرها حتى علماء البلاغة. هذه الدلالات ليست من قبيل الظن التصديقي وكذا هذه فقط هذه الدلالات يستفاد منها إشارة يستفاد منها شنو؟ إشارة إرشادا عفوا يستفاد منها شنو؟ إرشادا إرشادا يعني لازم تلاحظ المرشد إليه ولا تلاحظ ماذا؟ نفس المرشد. مثلا عندنا في بحث التفسير الإرشادي التفسير الإشاري تفسير الإشاري إرشاد تفسير اللطائف مثلا يعني حاول أي إيماء موجود في الآيات أي تنبيه أي اقتضاء أي إرشاد يتتبعه المعول على ماذا؟ المرشد إليه لا على دلالة الإرشاد. نقطة جدا مهمة ليس التعويل على دلالة الإرشاد كي تقول الدلالة هذه حجة وليس حجة. المرحوم المظفر في أصول الفقه هم يذكر هذا المطلب وحتى الميزة القمي في القوانين هل حجية دلالة الإيماء والتنبيه والاقتضاء وأمثالها من الدلالات الخفية دلالات شنو يسموها خفية ما تتضح إلا لدى يعني الفقهاء الحاذقين وكذا وما شابه ذلك أو المفسرين الحاذقين أو على كل علماء العلوم الدينية الحاذقين بحد الأقرب هل حجيتهم باب الظهور أو حجية باب حكم العقل مقصود من حكم العقل ماذا؟ هي بنفسها ليست حجة المرشد إليه إذا العقل أدرك أنها حجة فهي حجة. إذن عندنا بنية ثانية من الظهورات والدلالات أو الظنون لا يبحث عن كونها حجة تصديقية ولكن لا يفرط شنو فيها لما بلحاظ المرشد إليه. إذن كما عندنا باب حجج تصديقية وتصورية عندنا حجج تصورية. لماذا نسميها حجج مثلا؟ يعني ليست هي حجة لكن التصور يقودك إلى المرشد إليه وهو حجة. توسعنا في التعبير من الحجية كما أن الآن في علوم العقلية يعتبرون التصور درجة من درجات الحجية التصور نفسه درجة من درجات الحجية وذلك يقولون العلم إما تصور أو تصديق. زي ده علم التصور، أحد قسمي العلم التصور فهو علم، كيف لا يكون حجة؟ حجة بهذا المقدار، ليس حجة ماذا؟ تصديقية. كيف يصير علم وحجة ولكن مجرد تصور؟ هو نعم هو هكذا، التصور نمط من الحجية يجب إدخاله في مبحث الحجج. العلم التصوري له قيمة عظيمة بس مقدار التصور، يجب أن تصل عبر غيره إلى التصديق. هو بنفسه تصور لا ينطبع على شيء آخر، لكن هذا التصور نصف الطريق إلى التصديق. وهذا هو معنى التدبر أيضا. لاحظ التدبر في القرآن، لماذا القرآن الكريم؟ شوف هاي مباحث عجيبة عظيمة في خارطة الحجج مغفول عنها، بينما هم ارتكازا يقر بها حتى المتأخرين الأعصار، لكنهم بلورة للأسف مغفول عنها. فيجب أن نرسم خارطة الحجية من الآن. هنا بيت القصيد على مبحث وجوب الفحص، وإذا قدر الله نمكث فيه كثيرا، هم الأعلام مكثوا فيه كثيرا، حقيقة كذا فلان بهذا الجهاد. مثلا لاحظ الآن هذه وظيفة التدبر في القرآن الكريم، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب. في موضع يقول القرآن الكريم أفلا يتدبرون، وفي موضع يقول القرآن الكريم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ما الفرق بين التدبر والتذكر؟ اثنين ثلاثة، صح مو بحث تفسير صحيح بس بحث الحجية. وفي موضع يقول القرآن الكريم ليتفقهوا في الدين. شو الفرق بين التفقه والتدبر والتذكر؟ في التدبر هو عملية التصور، التدبر عملية التصور، لذلك فتح بابه القرآن الكريم لكل البشر، لكل العوام وغير الخواص. تصور ممكن تقول محكر على أحد؟ أبدا. من يتوهم هذا في خطأ. التدبر والتصور مفتوح للمجال كله. التصديق يجب يعني يجب أن يكون موزون على موازين ومعايير، أما أصل التصور ما في أي مانع. باب التصور القرآن الكريم حتى يفتح مجال للوثنيين، للملاحدة، لأي ملة ونحلة. كتصور تصور ما في تصور حين دي، لكن صراطك المستقيم يجب أن تبني على ماذا؟ على التصديقات، على الحجج، برهان، نور. نعم هذا صحيح، أما أصل التصور ضروري ما في مانع. فعملية بس قالت لهم نعم قد عامة غير متخصصين أو حتى هم فضلاء ينجر بهم إلى تصديق مو موزون، خب هذا يجب الحذر من عنده صحيح، لأن ذاك مخصوص لمن يتدبر يتفقه، لأنه التدبر. الذكر ما هو فرق؟ ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. الذكر يرتبط بالفطرة ويرتبط، هذه أيضا باب آخر من الحجية لم يبلور، لم يبلور. الحجية في الفطرة أو في الارتكاز أو ما يقال عنه في العلوم الحديثة البشرية العقل الباطن. أي نعم، طينة الإنسان، فطرة الإنسان، ميثاق الإنسان، ما شابه ذلك، هذا لكي يتفتق عند الإنسان. وجدان الضمير لكي يتفتق عند الإنسان أيضا، هذا باب آخر من الحجية أو نقول أرضية الحجية لا أقل. ومن ثم أذكر هذا المطلب ونختم، لكن نواصل إن شاء الله. ذكرنا في كتاب الإمام اللاهي الجزء الأول أن رابع الحجج هو الوجدان والفطرة، الكتاب والسنة المعصومين والعقل، عقل النظر الفكري، والعقل العملي الذي هو الضمير، الوجدان، الفطرة، العقل الباطن، ما شئت فعبه. هذا العقل الباطن أو وجدان الإنسان هذا الذي ينفع فيه الذكر، التذكر، المشاعر الباطنة عند الإنسان، حجة، فطرة الله. المهم بحث مفصل. هذه البلورة يعني في ارتكاز الأعلام موجودة، لكن بالدقة كهيكلة لم تبلور. المهم هذا الفحص يقودنا إلى العمود الفقري في العلوم الدينية وفي علم الأصول. إن شاء الله نتريث به مليا، كل كلمة كلمة ندرسها في كلمات الأعلام كي نرسم خارطة صحيحة قويمة في منطقة العلوم الدينية وهو علم الأصول. وبالتالي كثير من الخبط والخلط الذي يحصل في المناهج نتوقاه ولا نفرط في الظنون أو ما شابه ذلك والتراث. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.